أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالأمس آخر رواية قرأناها هي الرواية الرابعة من الباب، وعليكم السلام ورحمة الله، الخامس عشر من أبواب كتاب الوقوف والصدقات، جزء التاسع عشر 212. وعنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام. علي بن الحسن هو ابن فضل بلا شك. العبدي في هذه الطبقة لا يوجد يا أخوان شخص معروف بالعبدي، فهو إما العبيدي صحفت بالعبدي، وإن لم نجد في النسخ العبيدي. يعني أنا راجعت الرواية في مختلف الكتب الناقلة، لا في نسخ التهذيب نقل نسخة العبيدي، ولا في الكتب التي تعنى باختلاف النسخ مثل الوافي مثلا، لكن رواية علي بن الحسن بن فضال عن العبيدي كثيرة نسبيا موجودة وبشكل معتد به. الصحيح أنه كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، لكنه كان لا يزال في بداية الشباب، وهو عندما روى عن أبيه يقول: رويت وأنا صغير السن، وهو أصغر إخوانه، لذلك لا غرابة في أن يستمر به الأمر إلى زمن الإمام الجواد والإمام الهادي. فإذا جزمنا أنه تصحيف العبيدي فيصبح محمد بن عيسى بن عبيد، والمشهور توثيقه وهو الصحيح، لأن تضعيفه نشأ من مناشئ لا واقعية لها، مثل استثناء ابن الوليد له من رجال النوادر. الحسن بن راشد يا إخوان في هذه الطبقة قيل إنه أكثر من شخص، الطفاوي والبغدادي، لكن الحسن بن راشد المعروف بالرواية عن الإمام الهادي عليه السلام حسب الظاهر هو الحسن بن راشد المكنى بأبي الحسن البغدادي أو بأبي كذا البغدادي، مو مهم، وهذا له توثيق صريح في كتاب الشيخ النجاشي. فإن جزمنا أنه الحسن بن راشد وجزمنا أن العبيدي هو العبيدي فالرواية معتبرة حينئذ، لا يبقى إلا إسناد الشيخ إلى ابن فضال، ويوجد أكثر من طريق للتغلب على هالمشكلة كما تقدم. عموما هذه الرواية بحسب نقل صاحب الوسائل وجملة من الكتب 7 سنين وما في نسخة بدل، لكن ذكرت بالأمس أنه في بعض نسخ التهذيب وقد اعتمدها نسخة السيد برجردي في جامع الأحاديث، توجد نسخة 9، وهذا أغلب الظن على كل حال. عموما إن كانت 7 فلا يعبأ بها لأنها من الشاذ النادر، وإن كانت 9 فهي جزء من طائفة 9. إنصافا يا إخوان العبيدي أن نجزم بأنه العبيدي مع عدم وجود أي نسخة في أنه العبيدي فيما نقل من التهذيب، لا في كتب الفقه ولا في كتب الرواية ولا في نسخ التهذيب، مشكل. يحتمل أن يكون شخصا مجهولا، هذا احتمال قائم، ولذا فإن الرواية أيضا من حيث الإسناد تشكل يا أخوان من هذه الجهة. الرواية اللاحقة من روايات 9 الجزء 19 صفحة 367 الحديث 4 من أحاديث الباب 45 من كتاب الوصايا، محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. المرسلة بإزائها روايات مسندة عن الصادق عليه السلام بنفس المضمون، فلا نحجز أنها رواية مستقلة، يعني أغلب الظن أنها رواية من تلك الروايات بعض ما تقدم أو ما ربما يأتي. عموما هي من مراسيل الفقيه. قصة كونها مرسل جزمي وغير جزمي، نحن لا نفرق بين المرسل الجزمي وغير الجزمي يا أخوان، وإن فرق بعض الأعاظم في هذا المجال، إذ لم يقم دليل على هذا التفريق، ما دام الصدوق يشهد بأن كل ما في كتابه لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم نبه في كم مورد قليلة على أنه ذكر الرواية ليس للعمل في مورد التنبيه، فلا بأس. فيبقى التشعب في التعبير، مرة روية مرة قال مرة نقل، قد يكون من باب التفنن في التعبير، قد يكون كله صحيح في نظره لكن يوجد درجات. لكن أيا كان، لنفترض أن الصدوق جازم فأرسله جازما مسندا، هذا لا يعني بالنسبة لنا بطبيعة الحال الصحة، إذ وجدنا الصدوق كثيرا ما يروي في الفقيه وفي الأسانيد من هو ضعيف. جيد، بعد هذا توجد روايات حاول صاحب الجواهر وربما غيره الاستدلال بها. طبعا نضيف إلى هذه الروايات رواية وجدتها عن الخصاب، لم أهتدي إليها في الوسائل، وهي موجودة في كتاب الخصال، نقلها جامع الأحاديث الجزء الأول صفحة 423، الحديث المرقم برقم 729. أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، سند صحيح. فإن إرسال ابن أبي عمير عن غير واحد تقريبا متفق على تصحيح الرواية به تقريبا، حتى سيد الخوئي شفت له موارد يعتبر الرواية عندما تكون عن غير واحد، فضلا عن مثل صاحب المدارك وغيره، والمتشددون في الأسانيد كثيرا. أما إذا بنينا على إطلاق دعوة الشيخ رضوان الله تعالى عليه وليس ببعيد، فسواء عن غير واحد أو عن واحد لا يخفى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرأة 9 سنين، رواية معتبرة السنة واضحة الدلالة، نص في المطلوب، الحد الذي لا ينقص عنه ولا يزيد عليه كما هو واضح. أيضا الرواية التي عن التهذيب، هذه موجودة بالوسائل بس ما قرأتها في هذه السياق، وهي 730 من الجزء الأول، وكذلك عن الاستبصار، محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال إذا تم للغلام 8 سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود. لا قائل بال8 سنين لكن كان أحد الأقوال الشاذة، أحد الاحتمالات. وإذا تم للجارية 9 سنين فكذلك، وبالنسبة للجارية واضح. الرواية تقدمت يا إخوان في روايات بلوغ الذكران بس. جيد، هذه روايات 9 فيها صحاح وفيها معتبرات، وتؤيد أيضا بالروايات التي تتحدث عن جواز أو حد وطء البنت 9 سنين، وهي موجودة في كتاب النكاح بالجزء 20 صفحة 278. 278. الحديث التاسع وغيره أيضا، وهذا معروف موجود مروي ومفتى به. هذا لا يصلح دليلا يا أخوان، لأن جواز الوطئ لتسع سنين لا يعني بلوغها في بقية التكاليف لتسع سنين، كما هو واضح. في مقابل هذه الروايات توجد روايات أخرى حددت بالعشر سنين، وليست رواية واحدة كما يوهم كلام صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف. أولى هذه الروايات هي الخامسة من الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات من الجزء الأول من الوسائل. الرواية الخامسة صفحة 44، الكليني عليه رضوان الله عليه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن إسماعيل بن جعفر. هذه الرواية تقدمت يا أخوان، قلنا مو رواية معصومة أصلا في علمية السن في الذكور، أن رسول الله في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، وخبر تاريخي ينقله إسماعيل بن جعفر. وين كان إسماعيل بن جعفر؟ جيد، هذه جهة. الجهة الثانية منافية بأنه بنى بها لتسع في روايات أخرى. الجهة الثالثة أنها مش دليل. قريبا قلنا بأن جواز الوطن معيد وليس دليلا على البلوغ بالست كما لا يخفى، وإن استدل بهذه الرواية من قبل البعض. هذه الرواية الأولى التي تذكر في هذا المجال. الرواية الثانية التي تذكر هي الرواية الواردة في الجزء 27 من الوسائل صفحة 344. الحديث الثالث يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، قال سألت إسماعيل بن جعفر. حديث الثالث، نعم. متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال إذا بلغ عشر سنين. قلت ويجوز أمره؟ قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس دخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. واضح الجواب، هي نفس تلك يعني، لكن هذه نقلت بشكل آخر. ثم الاستدلال هذا من أين؟ إذا المرأة عشر سنين صار تجوز شهادة الغلام لعشر سنين، ثم من ربط قياسر من ربط بين جواز الدخول وجواز قبول الشهادة؟ إذا دلت أدلة من الخارج على رأس والعين، لكن في حد نفسيهما لا تلازم بينهما كما لا يخفى. طيب، هذه الرواية الأخرى. الرواية الثالثة هي التي قد يستدل بها، وهي رواية غياث بن إبراهيم الواردة في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح. الحديث السابع، محمد بن الحسن بإسناده. عن محمد بن خالد أي البرق، عن محمد بن يحيى يعني المعاذي، هذا مش محمد بن يحيى العطار اللي في أول سنة الكليني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا توطأ الجارية لأقل من 10 سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. هذه في مقابلها الروايات التي تقول لا توطأ دون 9 سنين. ثانيا الكلام هو الكلام، الإشكال هو الإشكال. طيب احنا نرجع لكلام صاحب الجواهر بالحقيقة، بس هو جعلها فقط رواية واحدة من هذا القبيل. أيضا قد يستدل في هذا المجال بروايات التفرقة بين الذكور والإناث 10 سنين، وقد أسلفتها بالأمس على سبيل الإشارة، فإن هذه الروايات على الخلاف أدل. إذ التفرقة بين الذكور والإناث 10 سنين، وقطعا في الذكور ليس بلوغا، فلماذا يكون في الإناث بلوغا؟ يعني لو لم يثبت أن البنت تبلغ ب9 أو ب10، لم يثبت لا ب9 ولا ب10 في هذه الروايات، وهي روايات موجودة في الجزء 21 من الوسائل في صفحة 460، عدة روايات. بهذا ننتهي يا إخوان إلى أنه لا يوجد مستند معتد به ل10 سنين بشكل واضح. ولو سلمنا تمامية الأسانيد والدلالة فنقول إن هذه الروايات على مستوى العمل من الشاذ النادر في مقابل المشهور شهرة عظيمة، لأنه لم يذهب إليه فيما نعلم سوى الشيخ وتبعه، شخص من أتباعه يعني ابن حمزة في الوسيلة، وهما في نفس الكتابين ذكرا ما يضاد ذلك. وعلى هذا الأساس فإن هذه الروايات لا جبر لا لأسانيد الضعيف منها ولا لدلالتها، إذ كلها في الدلالة سواء من جهة أنها لا تتم. فتبقى روايات التسع ولا معارض لها. نعم، يبقى أن بإزاء هذه الروايات توجد روايات أخرى علقت بعض التكاليف. لا، قبل تعليق التكاليف توجد رواية أيضا شاذة يا إخوان ب13 سنة، وهي الرواية 12 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وذكرتها أنا بالأمس في الأقوال. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب، عن أحمد بن الحسن بن علي أخيه يعني، لا عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي يعني ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق أو مصدق بن صدقة، عن عمار الصبر. واضح سند فطحي الطعم والرائحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك، يعني إذا ما حاضت 13 فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. عام الرواية من جهة جريان القلم مش من جهة وجوب الصلاة. طيب واضح أن هذه الرواية جعلت البلوغ بالسن عند البنت 13 سنة، وهي معتبرة سنة لنا يا إخوان، لكن لا عامل بها أبدا من الطائف. ولذا فهي غير موثوق على مستوى لا أقل المراد الجدي يعني للإمام عليه السلام. يعني بعبارة أوضح أصالة الجهة لا تجري فيها. طيب، تبقى الروايات التي تتحدث عن موضوعات خاصة، المشهور والمعروف بل لا نعرف فيه خلافا قبل الفيض الكاشاني، هو أن البلوغ أمر وحداني دائر بين الوجود والعدم، وترتب الأحكام عليه بلا تفصيل، يدور أمرها بين الوجود والعدم، سواء كانت صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو خمسا إلى ما هنالك، ولا نعرف في الشيعة وفقهائهم من فصل في هذا الأمر، بل زعم صاحب الجواه وهو أعرف بما تتبع أنه لم يجد أحدا من المسلمين يفصل في ذلك. اختلفوا في السن لكنهم لم يختلفوا في التفصيل بين التكاليف. مع هذا كله نجد روايات دالة على هذا التفصيل من قبيل ما ورد من أن وجوب الصوم معلق على الحيض، الجزء العاشر. صفحة 336. سلام فيش مغلطة. السابع، ورد فيه وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله. إسناد الشيخ الحسين بن سعيد واضح الصحة. قاسم بن محمد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو قاسم بن محمد الجوهري. علي بن أبي حمزة هنا بحسب الظاهر هو البطائمي. علي بن أبي حمزة بعد انحرافه نحن نجزم بتضعيفه لأنه كذب فرارا، فلا نستطيع أن نوثقه لمجرد أنه كان ثقة قبل انحرافه بحسب الأدلة. والهفادي خارجية وبعض روايات أصحاب الإجماع عنه مما لم يثبت أنه بعد انحرافه لا يصلح توثيقا له بعد انحرافه، ولا يصلح خرقا لقانون الثلاثة أو أصحاب الإجماع لأننا لا ندري أنهم رووا عنه بعد انحرافه. جيد، يبقى أني أميل إلى تفصيل يا إخوان أنه حيث يكون الراوي عن علي بن أبي حمزة من أجلاء الشيعة فالظاهر أنه روى عنه قبل انحرافه، يعني قبل أن يصبح من المنصورة، لكن لم يثبت لدينا أن القاسم بن محمد من أجلة الشيعة، يعني راوي من الرواة القاسم بن محمد، لذلك يشكل الأمر في هذه الرواية. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام المملوك. على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار. يقال بالمفهوم إذا لم تحض فليس عليها صيام ولا خمار. النسبة بين هذه الرواية والروايات العامة نسبة العموم والخصوص المطلق، جريان كل الأحكام والحدود عليها، وضع القلم، هذه موردها خاص تقيد تلك، هكذا وجه الاستدلال. وظاهرها التحيض الفعلي، مش السن الذي من شأنها أن تحيض فيه، فتكون علامية السن لغير الصيام من التكاليف. لكن هذا الأمر كما ترى، فبالإضافة إلى ضعف السناد، طبعا موجود رواية أخرى فيها نفس المضمون تقريبا، جيد، لكن هذه الروايات قلت يا أخوان مع أن النسبة بينها وبين تلك الروايات عموم خصوص مطلق قبل للتقييد، والتقييد أمر لم يتنكر له أحد من الطائفة، لم نجد عاملا بها ولا ذاكرا لها على أنها ولو قولا شاذا في الطائفة، فلذا لا يمكن العمل بها من هذه الجهة. يبقى أيضا في الحج نفس الكلام، الجزء الحادي عشر صفحة 45 الحديث الثاني، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب وهو ابن عبد رب، عن أبي عبد الله عليه، كلهم فقات يا إخوان، الإشكالية بس بسهل ونحن نوثقه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألت عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمطت، يعني إذا لم تطمط ليس عليها الحج، يعني بنت التسع سنين والعشر سنين إذا لم تطمط، وهي في العادة لا تطمط، ها؟ ليس عليها حج. نظريا ما في مشكلة أبدا أن نقيد بها تلك الروايات العامة أو المطلقة، لكن أيضا نفس الكلام هو الكلام يا أخوان، لم نجد عاملا بهذه الرواية، بل وردنا إعراضا مطبقا عنها. طبعا السيد الخوئي ما خلص من هالروايات، واضح ضعف السند، لأنه على مباني إعراض المشهور ما بيعني له كثير، ها؟ والمحدث لا يسع أن يتنكر لها مدام العبرة عنده وجود الحديث في الكتب الأربعة أو في مطلق الكتب المعتبرة. من هنا ذهب الفيض رضوان الله عليه إلى التفصيل في التكاليف بحسب السن، فقال توجد قاعدة عامة بالتسع سنين قبلة، قال ولكن بعد ذلك كل تكليف ثبت له سن خاص أو حالة خاصة أخرجه من تحت تلك النصوص ويكون كذلك. هذا مقتضى الصناعة عمليا، لولا إطباق إعراض الأصحاب كما لا يخفى على من تتبع هذا الأمر. لذلك نحن لا يسعنا هذا التفصيل أصلا، لا بالنسبة للخمار ولا بالنسبة للصوم ولا بالنسبة للحج كما لا يخفى. أما بقية التكاليف فلا يوجد فيها دليل يا أخوان. يبقى ما المقصود بالسنة في الذكور والإناث؟ واضح جدا أن المقصود هو السنة القمرية، إذ هي المعروفة وهي التي يحاسب بها ويحاسب عليها، خصوصا في الوسط الذي نزل فيه النص القرآني، خصوصا بعد ورود مثل قوله تعالى في سورة يونس الخامسة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أو قوله تعالى في سورة البقرة 189: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طبعا في مجال للمناقشة، نجعلها مبدأ للحساب لا يعني أنه حيث أطلقت السنة فهي دون غيرها، لكن العرب لا يعرفون يا أخوان الحساب غير القمري في ذلك الوقت، ليس شائعا عندهم ولا معروفا. ولذا فمن الوضوح بمكان أن المراد حينئذ من السن السنة الهجرية القمرية، والمراد التحديد بالسن، يعني إذا ضبطت الولادة يضبط البلوغ على أساس التلفيق، زيادة الشهر ونقصانه ليست ميزانا، العبرة بالسنة. فإذا ولد في 15 من هذا الشهر وأنهى في 15 من الشهر الذي يتم به 9 سنين فيكون بات 9 سنين. طبعا لازم يتم 15 حتى تتم 15 سنة، حتى تتم 9 سنوات فيما يرتبط بهذا المجال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالسن، وقد اتضح أن تفصيل البعض في التكاليف أو في البلوغ ضعيف المستند جدا يعني، فلا ينبغي المصير إليه من دون دليل معتد به. يبقى حينئذ كلام مختصر حول الخنثى، خنثى المشكل. خلينا نكمل البحث ما دام دخلنا فيه إن شاء الله، كيفية بلوغه. يأتي الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.